فيقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، ومستنده في غير المدخول بهن عموم الآية الكريمة. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، يعني ما سمى لها صدق، ما فرض لها فرضا، أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فترددوا إليه مرارا في ذلك، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، لها الصداق كاملا، وفي لفظ: لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل، ولو لم تمكث بعده سوى لحظة، لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشرة، للجمع بين الآيتين. وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي، لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه، يعني في المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل فعدتها بوضع الحمل حتى ولو لم تمكث إلا لحظة، كما في حديث سبيعة الأسلمية وهو مخرج في الصحيحين، فنحن نأخذ به ولو خالف قول ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس استنبط حكما من الآيتين، للجمع بين الآيتين، آية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذا مسلك جيد ومأخذ يعني قوي لفقه هذه المسألة، لكن ثبتت السنة في حديث سبيعة الأسلمية أن المتوفى عنها زوجها وهي حامل أنها بوضع الحمل تخرج من عدتها، من عدة الوفاة. وقوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها، لما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال: لا، كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاثا، ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10. وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة، لأن الكحل فيه زينة، وإن كان فيه دواء لكن فيه زينة، يتنافى مع المحد الحاد، يتنافى مع ما ينبغي أن تعمله الحادة من ترك الزينة وترك التجمل الذي تتعرض به للخطاب. ومنها هنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها، وهي قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كما قاله ابن عباس وغيره. قال الحافظ: وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاة الإحداد قولا واحدا، ولا يجب في عدة الرجعية الإحداد في لا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا. وهل يجب في عدة البائن؟ فيه قولان. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنها عنهن أزواجهن، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة، لعموم الآية. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد على الكافرة. وقوله يعني إذا كانت كتابية، نعم، على قول الثوري وأبي حنيفة لا إحداد عليها، لكن على قول الجمهور أن الإحداد يجب على جميع الزوجات حتى ولو كانت كتابية، صغيرة أو آيسة، كبيرة آيسة من الحيض أو حرة أو أمة أو مسلمة أو كافرة، كل أولئك يجب عليهن إذا مات أزواجهن عن الإحداد. وقوله: فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم. قال الزهري: أي على أوليائها فيما فعلنا، يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف. هنا قال: وهو واجب، يعني الإحداد في عدة الوفاة من ترك الزينة وترك الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج، و يعني لا تتعرض للخطاب حتى تنقضي عدتها 4 أشهر و10 وتوفى عنها زوجها. لكن هل يجب الإحداد في عدة الرجعية؟ لا يجب الإحداد في عدة الرجعية، يعني حتى يعني الإحداد يجب، هل هو متعلق بالعدة أو متعلق بالوفاة؟ هو متعلق بالوفاة. لماذا لا يجب الإحداد في عدة الرجعية؟ لأنه ينبغي أن تتزين وتتجمل لزوجها عسى أن يراجعها، فلا تترك الزينة ولا تترك الطيب. قال: هل يجب في عدة البائن؟ فيه قولان، يعني على كل حال المسألة تحتاج إلى مراجعة، بائن هي التي ليست برجعية. قال: ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة، لعموم الآية. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد على الكافرة. وقوله فنعم إلى آخره. قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. يقول تعالى: ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح. قال ابن عباس: التعريض أن يقول: إني أريد التزويج، وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعرض لها بالقول بالمعروف. وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله، ولوددت أني وجدت امرأة صالحة، ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. يقال: نصب للشيء ينصب نصبا إذا قصده وتجرد له، يعني نعم، ولا ينصب لها ما دامت في عدتها، يعني لا يصرح. وهكذا قال مجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض، أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا حكم المطلقة المبتوتة، يجوز التعريض لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: فإذا حللت فآذنيني. فلما حلت خطب عليها أسامة ابن زيد مولاه فزوجها إياه. فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها، والله أعلم. وقوله: أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن، وهذا كقوله تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وكقوله: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. فهذا من صفات كماله سبحانه وتعالى أنه يعلم السر وأخفى. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وكقوله تعالى: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. والله سبحانه وتعالى أعلم بنا من أنفسنا حتى. ولهذا قال: علم الله أنكم ستذكرونهن، أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك. ثم قال: ولكن لا تواعدوهن سرا. قال الحسن البصري والنخعي وقتادة والضحاك وغيرهم: يعني الزنا، وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس: لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري، ونحو هذا. وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد وغيرهم، وهو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره، هذا المواعدة سرا. وقال ابن زيد: هو أن يتزوجها في العدة سرا، فإذا حلت أظهر ذلك. وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك، ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تواعدوهن بزنا أو بنكاح بزواج، أو أن تتزوجوهن يعني في العدة سرا فإذا حلت أظهر ذلك، هذا كله لا يحل. ولهذا قال إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير يعني به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله إني فيك لراغب ونحو ذلك، وقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة، قاله ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة وغيرهم. وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. وقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم ييئسهم من رحمته سبحانه وتعالى ولم يقنطهم من عائدته، فقال واعلموا أن الله غفور حليم. وقال تعالى سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وغيره المس النكاح، بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة، يعني أنها فوضت أمر نكاحها بدون ذكر المهر، فينبغي أن يفرض لها مهر مثيلاتها. وإن كان في هذا انكسار لقلبها، ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، يعني أنه لو طلق المرأة بعد العقد عليها قبل أن يمسها وقبل أن يفرض لها فريضة فإنه يمتعها لئلا يكون في ذلك كسر لقلبها، ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقال ابن عباس متعة الطلاق أعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة، ومتع الحسن بن علي 10,000، ويروى أن المرأة قالت متاع قليل من حبيب مفارق. وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها، على أقوال. أحدها أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولقوله تعالى يا أيها النبي اللهم صل وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقد كن مفروضا لهن ومدخولا بهن. وهذا قول سعيد بن جبير والحسن البصري، وهو أحد قولي الشافعي، ومنهم من جعله الجديد الصحيح يعني من أقوال الشافعي، فالله أعلم. والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضا لها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال سعيد بن المسيب نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قالا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. قال هي أميمة بنت النعمان ابن شراحيل، نسبت هنا لجدها مترجمة في الإصابة، وأشار إلى هذا الحديث عند البخاري، نعم، وقع في المطبوعة شرحبيل وهو تحريف شراحيل. وقوله رازقيين، قال ابن الأثير الرازقية ثياب كتان بيض، وفي المطبوعة أزرق وهو تحريف، يكون رازقي هو ثوب الكتان الأبيض. والقول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب عليها شطر المهر، نصف المهر، فإن دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة. وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها، فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول عمر، قول ابن عمر ومجاهد. ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول، وهذا ليس بمنكور، وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب. ولهذا قال تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقة، يعني المتعة تمتيعها إنها مستحبة مطلقة. وروى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: ذكروا له المتعة أيحبس فيها، يعني إذا الزوج طلق ولم يمتع امرأته هل يطال ويحبس فيها؟ فقرأ: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال الشعبي: والله أعلم، ما رأيت أحدا حبس فيها، والله لو كانت واجبة لا حبس فيها القضاة، يعني القضاة حكموا في حبس من لم يمتع مطلقته، لكن ليست بواجبة. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية، والله أعلم. وتشطير الصداق والحالة هذه، يعني نصف له ونصف لها، إذا كان فرض لها فرضا فرض لها صداقا ولم يدخل بها وطلقها، أي نعم، فلها نصف ما فرض. قال: وتشطير الصداق أمر مجمع عليه بين العلماء، يعني في هذه الحال لا خلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب نصف ما سمى من الصداق. سمى لها 10,000 وعقد عليها وطلقها قبل الدخول بها فلها نصف 10، لها 5. نعم. قال: إلا أن عند 3 أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها، إذا خلا بها أغلق الباب أو أرخى الستر وخلى بها ليس عندهما يعني آخر، فإنه يجب جميع الصداق لها حتى ولو لم يعني يحصل جماع. قال: وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه حكم الخلفاء الراشدون، لكن روى الشافعي عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي: بهذا أقول، وهو ظاهر الكتاب. وقوله: إلا أن يعفون. لا، كل حال يعني المراد بالمسيس هو الجماع، المراد بالمسيس هو الجماع في ما يرى الإمام الشافعي، لكن إذا خلا بها وأرخى الستر أو أغلق الباب يعني فقد مكن من هذه الحالة وأصبحت تستحق المهر في يعني ما يرى الجمهور. وقوله: إلا أن يعفون، أي النساء، عما وجب لها على زوجها فلا يجب لها عليه شيء. قال ابن عباس: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم نحو ذلك. وقوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقدة النكاح الزوج. وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، يعني فذكر قوله: ولي عقدة النكاح الزوج، ولم يقل عن أبيه عن جده فالله أعلم، يعني الحديث ضعيف. ثم روى ابن أبي حاتم عن شريح قال: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي: لا، بل هو الزوج. وهذا إسناده صحيح. ثم نقل عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وغيرهم أنه الزوج. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت، وهذا هو الجديد من قولي الشافعي، يعني أنه الزوج. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري واختاره ابن جرير ومأخذ هذا القول، قال: هذا ومذهب أبي حنيفة أنه الزوج. ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها. وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق، يعني كيف أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح إذا كان الزوج؟ هنا: إلا أن تعفو الثيب عن حقها، فيعني ليس لا يجب لها شيء بعد عفوها. أو يعفو هو عن الزيادة، عن الكمال. هنا نعم قول الله عز وجل: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إلا أن يعفون، يعني تعفو في حقها في نصفها الباقي. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، يعفو يعني بكامل المهر، لا يطالب بالنصف. أي نعم، فهذا نعم يعني مجاز، وليس هو الولي، لأن الولي كما قرر هنا قال إن أولا أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح وإبرامها ونقضها وانهدامها بالطلاق. والولي لا يجوز أن يهب شيئا من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق لا يجوز أن يهب شيء من صداقها أو من حقها في الصداق لغيرها، وقوله وأن تعفو أقرب للتقوى. قال ابن جرير قال بعضهم خوطب به الرجال والنساء. وروي عن ابن عباس قال أقربهما للتقوى الذي يعفو. وكذا روي عن الشعبي وغيره. وقال مجاهد والنخعي والضحاك وغيرهم الفضل ها هنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها، يعني الرجل يتم لها الصداق، هذا العفو. ولهذا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، أي الإحسان. قاله سعيد وقال الضحاك وقتادة والسدي المعروف، يعني لا تهملوه بينكم. وروى ابن مردوي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده وينسى الفضل. وقد قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. شرار يبايعون كل مضطر، يعني يستغلون اضطراره، فيستغلون اضطراره ويحتك. شرار يبايعون كل مضطر، لأن المضطر ينبغي أن يساعد وينبغي أن لا تستغل حاجته من المسلمين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، يعني لو لم يكن مضطرا ما باع، وعن بيع الغرر، كل ذلك منهي عنه. فإن كان عندك خير فعد به على أخيك، ولا تزده هلاكا إلى هلاكه، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه. نعم ذكر معناه أيضا، وإسناد معناه صحيح إلا جهالة التابع راويه. على كل حال هذا إذا كان في سنده ما فيه، لكن معناه صحيح. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، نعم، ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. فينبغي يعني المسلمون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالبنيان، يشد بعضه بعضا. أما أن يستغل اضطرار أخيه أو يعني فكأنه يزيده هلاكا إلى هلاكه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على ما يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم مستمسكين بالعروة الوثقى ألا وهي الحب في الله والبغض فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد.